الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين خدمتكم الله يسلمكم إن شاء الله. كان الكلام يدور حول أركان الاستصحاب ووصل بنا الكلام إلى الركن الرابع. قلنا أن الركن الرابع لابد أن يكون في الاستصحاب أثر شرعي، أثر تعبدي من وراء الاستصحاب. هذا الركن الرابع إذا جينا وجبنا إليه صيغة، على بعض هذه الصيغ يستلزم إشكالات. مثلا الصيغة الأولى هذه أن الاستصحاب يتوقف جريانه على أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا يترتب عليه الحكم الشرعي، يقول هذه يلزم منها إشكال. شنو الإشكال؟ استصحاب عدم التكليف. إذا هذا عدم التكليف لا هو حكم ولا هو موضوع الحكم، حكم مثل الوجوب، موضوع الحكم مثل الاستطاعة. هذا إشكال أول. إشكال ثاني أنه شرط الواجب طهارة. الآن الرواية واردة في الطهارة، شلون تستصحب الطهارة وهي لا حكم شرعي ولا موضوع الحكم شرعي؟ فيقول إحنا لازم نغير الصيغة إلى شنو؟ إلى هذا الركن، الركن الرابع، أن يكون في استصحاب الحالة السابقة أثر شرعي. شنو هذه الصيغة اللي ما ترد عليها إشكالات؟ قال أن الثانية أن الاستصحاب يتوقف جريانه على أن يكون لإثبات الحالة السابقة في مرحلة البقاء أثر عملي. يكون هناك لإثبات الحالة السابقة، على هذه الإثبات الحالة السابقة تشمل عدم التكليف، صح لو لا؟ تشمل شرط الواجب، لا هي حكم ولا هي موضوع الحكم لكن حالة سابقة، فهذا يرفع المحذور في مرحلة البقاء، وهذه راح نعلق عليها بعدين. زين، أثر عملي يحقق لنا أثر عملي. شنو الأثر العملي؟ يعني صلاحية للتنجيز والتعذير، حيث أن أنا من أطبق هذا الاستصحاب أكون معذور أمام الله سبحانه وتعالى، أو يكون هذا العمل منجس في حقي. هذا مؤاخذة وعدم المؤاخذة أثر عملي، وهذا حاصل في موارد استصحاب عدم التكليف. ولما أنا أقول اللي يسموه عدم التكليف الأزلي، أنا منذ الأزل ما مكلف والآن أشك أنه مكلف، لو ما مكلف فأستصحب عدم التكليف، عدم الجعل، عدم المجعول. عدم الجعل يعني شنو؟ قبل ما أكلف، قبل ما أصير بالغ، عرفت شلون؟ قبل ما أصير بالغ وأشك أن هذا مكلف في حقي، لو ما مكلف أقول عدم الجعل، إنما جعلت في حقي الأصل، إنما جعل في شيء في حقي. وبعد ما أكلف وأصير محاسب أجي أشك في بعض الأمور أنها مجعولة أو ليست مجعولة، اشتغلت ذمتي بها أو ما اشتغلت ذمتي بها. فتارة أستصحب عدم التكليف على نحو الجعل، وتارة أستصحب عدم التكليف على نحو المجهول، كلها حالات سابقة. زين، فإن إثبات عدم التكليف بقاء معذر. طبعا ليش قال في مرحلة البقاء؟ لأن أحيانا، لأن مثلا الآن الأبو مسلم والولد كافر، تقول والله هو كان أستصحب كفر الولد في حياة أبيه، أشك أن الولد صار مسلم، لو ما صار مسلم أنا متيقن أنه كافر، أستصحب كفر المسلم في حياة أبيه. هذا شنو إليه من أثر عملي شرعي؟ ما إليه أثر. لكن لما تقول أستصحب كفر الولد بعد موت أبيه، أكو أثر شرعي أنه لا يرث من أبيه. فاستصحاب في مرحلة البقاء لازم تصير، أما مو في مرحلة الحدوث. مرحلة استصحاب في مرحلة الحدوث هذا ما يسوي شيء. زين، لازم استصحاب في مرحلة البقاء، أنه بعد ما مات أبوه هو لا زال باقي على الكفر، هذا يسبب شنو؟ أثر شرعي، أثر عملي، وراح نشير إليه في نهاية المبحث. قال أن الاستصحاب يتوقف جريانه على أن يكون لإثبات الحالة السابقة في مرحلة البقاء أثر عملي، الأثر عملي صلاحية للتنجيز والتعذير، وهذا حاصل في موارد استصحاب عدم التكليف، فإن إثبات عدم التكليف بقاء معذر، وكذلك في موارد استصحاب قيد الواجب مثل الطهارة فإن إثباته بقاء معذر في مقام الامتثال، وهذه الصيغة هي الصحيحة، لأن برهان هذا الركن لا يثبت أكثر مما تقرره هذه الصيغة كما سنرى. زين زين، خب هذه الصيغة من وين جبتها؟ شلون استفدت هذه الصيغة؟ قال من برهان، وبرهان توقف الاستصحاب على هذا الركن أمران، أحدهما لو لم يكن لإثبات الحالة السابقة أثر تعبدي لكان إجراؤه لغواً. تفت أن إثبات الحالة السابقة في مرحلة البقاء تعبداً إذا لم يكن مؤثراً في مسألة التنجيز والتعذير، أثر عملي على التنجيز والتعذير يعتبر لغواً. فلازم نقول أن ترى المراد من الركن الرابع أثر عملي، يعني منجزية ومعذرية، ولا إذا ما يصير منجز ومعذر هذا لغو. شنو الفائدة؟ شنو الثمرة من وراءه؟
أي
والشارع منزه عن اللغوية. زين، واضح هذا الآن لهني؟ أي. والآخر أن دليل الاستصحاب ينهى عن نقض اليقين بالشك. زين، لما يقول لا تنقض اليقين بالشك، هل مراده النقض الحقيقي لو النقض الاعتباري؟ شو هذا تحليل؟ هو من يحصل الشك صار نقض لليقين حقيقة وتكوينا لو لا؟ انت وياي؟ من يحصل شك عند الإنسان صار نقض لليقين حقيقة وتكوينا لو لا؟ صار؟ من يصير عندي شك أنا؟ يعني نقضت اليقين بالنقض الحقيقي، نقض انتفت. لكن الشارع يجي يقول لا تنقض، يعني نقض تنزيلي، نقض اعتباري، اعتبر نفسك على يقين، يعني هذا الشك الغي جفا. فالمراد من النقض مو نقض حقيقي، نقض اعتباري
فعلا، هو
ولا فعلا هو الشك نقض اليقين
صح. لكن فيما سبق اليقين بعد ثابت ما انتقض، يعني في حالة
هو حدث بس الآن
صح.
صار نقض له ما صار، ومن يصير شك، من يحدث شك تكوين انتقض اليقين
صح.
لكن هو ينزلك منزلة عدم الانتقاض، يقولك نزل روحك منزلة ان انت ما انقضت اليقين، فنقض تنزيلي، عدم النقض تنزيلان، انت فهمت شلون؟ اي زين. قال أن دليل الاستصحاب ينهى عن نقض اليقين بالشك، ولا يراد بذلك النهي عن النقض الحقيقي، لأن اليقين ينتقض بالشك حقيقتان، وإنما يراد النهي عن النقض العملي، ومرجع ذلك إلى الأمر بالجري على طبق ما يقتضيه اليقين من إقدام أو إحجام وتنجيز وتعذير، يعني معناها المنجزية والمعذرية. فإذا تقول النقض اللي في الرواية مو نقد حقيقي وإنما هو نقد تنزيلي، يعني شنو؟ يعني تنجيز وتعذير. احنا مو نريد نجيب برهان عليها الصيغة، صيغة التنجيز والتعذير. زين، ومن الواضح أن المستصحب إذا لم يكن له أثمر عملي وصلاحية للتنجيز والتعذير فلا يقتضي اليقين به جريا عمليا محددا ليؤمر المكلف ببقاء هذا الجري وينهى عن النقد العملي. بعد ما يصير إلى إذا هذا النقض حقيقي، بعد أنا ما مطلوب مني شيء صح لا، لأن النقض صار واستوى، هو أصلا الشك نقض اليقين وفلشه، بس أنا أجي أقول لا تنقض، يعني أنت بيدك تسوي شيء، يعني أكو عمل تسوي، يعني هناك منجز وهناك شنو معذر، متفت شلون؟ واضح العبارة؟ ها يعني يريد يقول في هذا الدليل الثاني، لما عبر الشارع المقدس في حديث الاستصحاب بالنقض وحملنا هذا النقض على النقض التنزيلي، يعني هو عمل انت تجيبه، يعني في منجزية معذري. هو الشارع قال اعتبر نفسك على يقين وأنا أخليك معذور. لكن لو حملنا النقد على النقد اليقيني بعد في عمل أنا أسوي، على النقد الحقيقي بعد في عمل أنا أسوي، هو خلاص انتقض، انتقض بعد الشك، انتقض نقض اليقين، فلش.
ما ممكن هو يأمر بعد
نقض. وش يأمر؟ يأمر بوش بعد؟ هو تكوين انتقض. صح. صح لو لا. وهذا الركن يتواجد الآن، يبين الحالات اللي يتحقق فيها هذا الركن. وهذا الركن يتواجد فيما إذا كان المستصحب حكما، حكم شرعي قابلا للتمجيز والتعذير، أو لا عدم حكم، عدم تكليف قابل لذلك هم بعد التمجيز والتعذير، أو موضوعا لحكم كذلك، موضوعا مثل شنو؟ مثل الاستطاعة. زين، أو متعلقا لحكم. الآن الصلاة مثلا هي متعلق للوجوب، الوجوب تعلق بالصلاة، كذلك قابل للتنجيز والتعذير. يقول هذه كلها صور للركن الرابع، وكلها صور للحالات السابقة. لما نعبر بحالة سابقة لها أثر عملي، تشمل الحكم وموضوع الحكم، وتشمل متعلق الحكم وعدم الحكم، كل هذه يعبر عنها بحالات سابقة. والظرف الذي يعتبر فيه تواجد هذا الركن، شوف هذا اللي قلت راح تجي، هو ظرف البقاء. لذلك قال في الصيغة شنو؟ لإثبات الحالة السابقة في مرحلة البقاء أثر عملي، إن أنا لما أبقي هذه الحالة السابقة يكون هناك أثر عملي، أما إذا أبقي وما يصير إليها أثر عملي ماكو فائدة منه. مثلا لا ظرف الحدوث، فإذا كان الحالة السابقة أثر عملي وصلاحية للتنجيز والتعذير في مرحلة البقاء جرى الاستصحاب فيها ولو لم يكن لحدوثها أثار. فمثلا إذا لم يكن لكفر الأب الابن في حياة أبيه أثر عملي، ولكن كان لبقائه كافرا إلى حين موت الأب أثر عملي وهو نفي الإرث عنه، وشككنا في بقائه كافرا كذلك جرى استصحاب كفره. التفت شلون؟ أي زين. الآن هذا بعد أخذنا بس نقرأ من الشيء مقدار ما يثبت بالاستصحاب. دليل الاستصحاب كما عرفنا مفاده النهي عن النقض العملي وليس النقض الحقيقي لليقين عند الشك. وهذا النهي لما يقول لا تنقض، الآن يجيب مطلب جديد، لما يقول لا تنقض نهي مولوي لو نهي إرشادي؟ لا تنقض اليقين بالشك. وهذا النهي لا يراد به تحريم النقض العملي، بل يراد به بيان أن الشارع حكم ببقاء المتيقن عند الشك في بقائه. إن الشارع حكم، والنهي إرشاد إلى هذا الحكم، هذا نهي إرشادي وليس نهي شنو؟ وليس نهي مولوي. فكأنه قال لا ينقض اليقين بالشك لأني أحكم بأن المتيقن باق، والحكم ببقاء المتيقن هنا لا يعني بقاؤه شنو حقيقتان تنزيلا، ولا إذا هو صح حقيقة موجود اليقين هذا ما بعد ماكو استصحاب. زين، لا يعني بقاء حقيقة، وإلا لزال الشك. صح لو لا؟ مع أن الاستصحاب وين يجري؟ هو يجري حكم للشك. صح لو لا؟ أن الاستصحاب حكم الشك، بل يعني بقاءه من الناحية العملية، أي تنزيله منزلة الباقي عمليا. ومرجع ذلك إلى القول بأن الشيء الذي كنت على يقين منه فشككت في بقائه نزل منزلة الباقي. فإذا كان المستصحب حكما، هذا يكرر يعني، فإذا كان المستصحب حكما فتنزيله منزلة الباقي معناه التعبد ببقاء هذا الحكم. وإذا كان المستصحب موضوعا لحكم مثل الاستطاعة فتنزيله منزلة الباقي معناه التعبد بحكم هذا الموضوع وأثره. وإذا كان للمستصحب حكم شرعي وكان هذا الحكم بنفسه موضوعا لحكم شرعي آخر، هذا شلون يصير؟ الآن مثلا أنا أجي أقول هذا الثوب نجس لو مو نجس أتيقن بأنه نجاسة. زين إذا صار نجس هذا ترتب عليه بطلان الصلاة. بطلان الصلاة شنو يترتب هذا الحكم؟ بطلان الصلاة هو نفسه موضوع لحكم آخر وهو القضاء. فتشوفه هو حكم من موضوع، هو حكم أخذناه من موضوع وهو بنفسه حكم. هذا الحكم اللي طلع موضوع لحكم
قضاء الصلاة.
قال وإذا كان المستصحب حكم شرعي وكان هذا الحكم بنفسه موضوعا لحكم بطلان الصلاة هو موضوع لقضاء الصلاة، فتنزيله منزلة الباقي معناه التعبد بحكمه. والتعبد بحكمه هو بدوره يعني التعبد بما لهذا الحكم من حكم أيضا. وهكذا كل ما هذا الحكم لقضاء الصلاة قد يكون موضوع لحكم آخر وهكذا. زين إن أحكام هي في نفسها أحكام لكن تكون موضوعات لأحكام أخرى. هسه بهذا نكتفي، واليوم شوي الأعصاب مشدودة في الشرح هذا، ما قصر علينا السيد صلى الله على محمد.